تقدم الكلام حول الاتجاهين الأول والثاني من الاتجاهات التي ذكرت لبيان حقيقة المعنى الحرفي، وأما الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي يسلكه مشهور المحققين من الأصوليين بعد المحقق الآخر أعلى الله مقامه الشريف، فهو الاتجاه القائل بأن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متغايران حقيقة وذاتا، لا أنهما متغايران لحاظا فقط كما أفاد صاحب الكفاية. نعم، هما متغايران لحاظا، إلا أن هذا التغاير اللحاظي هو وليد التغاير الذاتي بينهما، فالمعاني الاسمية موضوعة لشيء ويراد بها شيء، والمعاني الحرفية يراد بها شيء آخر وموضوعة لشيء آخر. من خلال البيان المتقدم في رد كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، اتضح إجمالا الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية سنخا، إلا أن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف قد بحث حول هذا الفرق ببيان مفصل من خلال مراحل ثلاث. المرحلة الأولى بحث فيها حول بيان الفارق الذاتي بين المعاني بين الأسماء والحروف، والمرحلة الثانية بحث فيها حول بيان الفارق بين النسب الجزئية. فمثلا بعد أن ثبت لدينا أن المعنى الحرفي مثلا أن الحرف من موضوع لنسبة الابتداء، ما هو الفارق بين نسبة الابتداء التي يفيدها من في قولي ذهبت من النجف إلى كربلاء، ونسبة الابتداء التي يفيدها حرف من عندما أقول ذهبت من كربلاء إلى النجف؟ الفارق بين مصاديق النسب، الفارق بين جزئيات النسب. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة بيان أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وهذا هو أحد أقسام الوضع الأربعة: الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. سيبين إن شاء الله تعالى في المرحلة الثالثة بعد أن اتضح لنا ما هو المعنى الحرفي بأن الوضع في الحروف من أي قبيل، هل هو من قبيل وضع الأسماء الشخصية مثلا والأعلام الشخصية الذي هو من سنخ الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو هو من قبيل وضع أسماء الأجناس مثلا الذي هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، أو لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، يأتي الكلام إن شاء الله. هذه مراحل ثلاث يبين فيها السيد الشهيد قدس الله نفسه جميع ما يرتبط بالمعاني الحرفية. الكلام فعلا في المرحلة الأولى من المراحل، وهي بيان إثبات الفارق الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، وملخص ما ذكره في هذه النقطة يرجع إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى بين فيها قدس الله نفسه الزكية كيفية حصول المفاهيم والصور الذهنية في الذهن، فقال مثلا: لو رأى الإنسان نارا في الموقد تشتعل، حينئذ تنقدح في ذهنه مفاهيم ثلاثة، تنقدح في ذهنه صور ذهنية ثلاث. أما المفهوم الأول الذي ينقدح في ذهنه فهو مفهوم النار، فإن النار الخارجية عندما يراها الإنسان ينتزع الذهن منها صورة تكون بإزائها، صورة ذهنية تكون بإزاء تلك النار الموجودة في الخارج. هذا المفهوم الأول أو الصورة الذهنية الأولى، وهذه الصور طبعا لا طولية بينها، بل تقديم واحدة على الأخرى ومن باب ضيق الخناق، وإلا كلها في عرض واحد تحصل. الصورة الذهنية الأخرى التي تحصل في الذهن هي صورة الموقد، فإن ذلك الموقد الذي تشتعل فيه النار طبيعي عندما يراه الإنسان، كما تنطبع صورة للنار في الذهن بإزاء تلك النار الخارجية، كذلك أيضا تنطبع صورة ذهنية للموقد بإزاء ذلك الموقد الخارجي. هذا واضح. المفهوم الثالث الذي ينتزعه الذهن من الخارج هو مفهوم النسبة، أو مفهوم، نقول مفهوم وصورة ذهنية بإزاء النسبة والعلاقة الخارجية بين النار والموقد. هذا واضح. لماذا ينتزع الذهن هذه العلاقة؟ لو رأى الذهن النار في مكان ورأى الموقد في مكان آخر بحيث لا علاقة بينهما، فإنه ينتزع صورة للنار، ينتزع صورة للموقد من غير أن تكون هنالك علاقة بينهما. لكن إذا رأى النار في الموقد، إذا رأى النار في الموقد، فإنه يرى في الخارج نسبة وعلاقة بين ماذا؟ بين النار وبين الموقد. فهو لم يكتفي فقط برؤية نار وبرؤية موقد، بل رأى نارا في موقد، يعني رأى نارا لها نسبة وعلاقة بأي شيء؟ بالموقد. فحينئذ إلى جانب انتزاعه لصورة النار من ناحية، وإلى جانب انتزاعه لصورة الموقد من ناحية أخرى، ينتزع صورة ذهنية بإزاء العلاقة أيضا التي تربط بين النار وبين الموقد. فهذه صور ذهنية ثلاث ينتزعها الذهن عند رؤية النار في الموقد. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها طيب الله ثراه هي أن الغرض من انتزاع الذهن لهذه الصور الذهنية وإحضارها في الذهن ما هو؟ ما هو الغرض من إحضار الصور الذهنية للأمور الخارجية في الذهن؟ يقول هنا عندنا في المثال الذي ذكرناه صور ثلاث: صورة للنار، صورة للموقد، صورة لفي. لفي يعني للنسبة للعلاقة بين ماذا؟ بين النار وبين الموقد. أما بالنسبة إلى صورة النار وصورة الموقد فالغرض من إحضارهما في الذهن هو تمكن الذهن من الحكم على الخارج من خلال صور الخارج. الذهن كيف يتعامل مع الخارج؟ الإنسان كيف يتعامل مع الخارج؟ كيف يصح له أن يحكم بأن النار مشتعلة في الموقد؟ كيف يصح له بأن الشمس قد طلعت؟ كيف يصح له بأن الشمس قد غربت؟ كيف يصح له بأن السماء فوقه أن يحكم بأن السماء فوقه والأرض تحته؟ مجموع ما في الخارج كيف يصح للإنسان أن يحكم عليه؟ لا طريق للإنسان إلى الخارج إلا عن طريق ماذا؟ الصور الذهنية للأشياء الموجودة في الخارج. وقد ذكرنا سابقا أن الصور الذهنية إنما سميت علما لمطابقتها لما في الخارج، بما أنها مطابقة لما في الخارج لذلك هي علم للإنسان. فإذن الطريق الوحيد لمعرفة ما في الخارج من أجل الحكم عليه هي الصور الذهنية. فالذهن عندما يحضر صورة النار وصورة الموقد الغرض من إحضار هاتين الصورتين تمكنه من الحكم عليهما في الخارج. طيب لو سئلنا وبلماذا الذهن لا يحكم على الخارج بشكل مباشر؟ قلنا سابقا بأن حكم الذهن على ما في الخارج بنحو مباشر من غير توسط الصور الذهنية محال. لما؟ لأن الحكم أمر ذهني، الحكم من سنخ الأمور الذهنية، وما كان من سنخ الأمور الذهنية إنما يتعلق بما كان من سنخه، إنما يتعلق بما كان متحدا معه في السنخ، والخارج واقع غير واقع الذهن، لذلك لا يتمكن الذهن من الحكم عليه، فيحتاج إلى شيء من سنخه يربطه بالخارج حتى يحكم عليه، وليس شيء من سنخه إلا الصور الذهنية للأشياء الخارجية فيحكم عليها حينئذ، وطبقا لحكمه عليها يحكم على ماذا؟ على ما في الخارج. لذلك الذهن من أجل إصدار هذا الحكم ومن أجل التمكن من هذا الحكم ليس يحتاج إلا للنظر التصوري لما في الخارج، يعني ليس يحتاج إلى النظر الفاحص والمتأمل بل يكفيه النظر التصوري بحيث تحضر عنده الصورة المنعكسة أو العاكسة والحاكية لما في الخارج، بحيث لا يدقق كما ذكرنا في بحث والسيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. قال الذهن حتى يحكم على ما في الخارج يكفي أن تحضر عنده الصورة الذهنية بنحو النظر التصوري، بنحو حمل الأولي. قلنا هناك تحضر الصورة الذهنية بنحو الحمل الأولي والنظر التصوري، يعني بحيث ينظر إليها الإنسان كالمرآة، فإن الناظر إلى المرآة لا يلتفت إلى خصوصية المرآة، الناظر إلى المرآة من أجل أن يرى صورته هو لا يلتفت أن هذه المرآة سميكة أم ضعيفة، أن هذه المرآة مثلا كبيرة أم صغيرة. عادة ما يكون غافلا عن هذه القضايا، نظره منصب على المرئي لا على المرآة، فكأن المرآة عند النظر إلى الصورة هي نفس الصورة بالحمل الأولي، هي نفس الصورة بالنظر التصوري، يعني هو لا يلتفت إلى اختلاف الماهية بين المرآة وبين صورته في المرآة، لا يلتفت إلى اختلاف الجنس بين المرآة وبين صورته الموجودة في المرآة. كل هذا يكون ماذا؟ قد غفل عنه عند النظر إلى المرآة تماما. من يريد الحكم على الخارج ينظر إلى الصورة الحاكية عن الخارج كأنها هي الخارج نفسه، ولا يجد فرقا بين ماذا؟ بين الخارج وبين الصورة الذهنية الموجودة في ذهنه، أن هذه من سنخ والخارج من سنخ آخر، أصلا لا يلتفت إلى ذلك، بل حالها حال المرآة. لذلك الصورة الذهنية بحسب هذا النظر التصوري هي كأنها عين الخارج، لذلك قال بأنها من قبيل الحمل الأولي، يعني كأنها نفس الشيء تماما. وتارة الإنسان ينظر إلى الصورة الذهنية على نحو النظر التصديقي والحمل الشائع، يعني ينظر لها بخصوصياتها الموجبة لتمييزها عما في الخارج، هذه لها ماهية والخارج له ماهية أخرى، ما في الذهن له واقع وما في الخارج له واقع آخر. وإنما هذه كمن ينظر إلى المرآة لكن لا بغرض النظر إلى ماذا؟ إلى صورته في المرآة، وإنما بغرض التعرف على خصوصية المرآة. من نظر إلى المرآة بهذا النظر يجد أن المرآة شيء والصورة التي فيها ماذا؟ شيء آخر. هذا نظر تصديقي، يعني بحيث يلتفت إلى خصوصيات الصورة التي ينظر إليها وأنها متميزة عما في الخارج. إذن الغرض من إحضار مثل النار ومثل الموقد تمكن الإنسان، يعني الصور الذهنية للنار والموقد، تمكن الذهن من الحكم على ما في الخارج، وحتى يتمكن الذهن من الحكم على ما في الخارج يحضر مفاهيم هذه الوجودات الخارجية على نحو الحمل الأولي، على نحو النظر التصوري. وبهذا واضح. يبقى المفهوم الثالث، تبقى الصورة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي صورة النسبة والعلاقة بين النار والموقد. هذه الصورة الذهنية هل الغرض من إحضارها أيضا هو ماذا؟ هو التمكن من الحكم على الخارج وكفى، فيكتفي الذهن بإحضارها على نحو النظر التصوري والحمل الأولي، أم للذهن غرض آخر من إحضار هذه الصورة الذهنية؟ يقول السيد الصدر: كلا، إحضار النسبة ليس كإحضار النار والموقد، هنالك فرق. لما؟ يقول: هناك الغرض كما ذكرنا هو التمكن من مجرد الحكم على ما في الخارج، ولكن إحضار النسبة له غرض آخر، وهو ماذا؟ وهو أنك بعد أن أحضرت النار في ذهنك وأحضرت الموقد في ذهنك، هل يمكن أن يكون هنالك ترابط بين النار والموقد من غير أن تكون هنالك نسبة ذهنية تربط بينهما؟ لا يمكن، ستبقى النار بمعزل والموقد بمعزل، فأنت تحتاج بعد إحضار صورة النار والموقد إلى ماذا؟ إلى تكوين نسبة ذهنية وعلاقة ذهنية بين النار وبين الموقد. لذا أنت لو أحضرت مفهوم النسبة الذي هو معنى اسمي لا يفيدك شيئا، لأنه معنى اسمي لا يربط بين النار والموقد كما ذكرنا يوم أمس. المعاني الاسمية الربط ليس من ذاتياتها، إذن يحتاج إلى إحضار ماذا؟ نفس النسبة، حتى تشكل علاقة بين النار وبين الموقد. فالذهن عندما يحضر مفهوما وصورة ذهنية للنسبة الرابطة بين النار والموقد لا ينظر إليها بالنظر التصوري والحمل الأولي على أنها هي نفس ماذا؟ نفس ما في الخارج، بل يحضر نفس النسبة على أنها مصداق يكون لماذا؟ للنسل مفهوما النسبة، يحضر المصداق، يحضر نسبة حقيقية تربط بين صورة النار عنده وبين صورة الموقف، لذلك ينظر إلى هذا المفهوم بالنظر التصديقي والحمل الشائع، يعني بما هو فرد لماذا؟ لمفهوم كلي، فيحضر عنده نفس الرابط، نفس النسبة. هذا صار واضح؟ إذن الغرض مختلف، غرض إحضار المعاني الإسمية من قبيل النار والموقد إنما هو لأجل الحكم على ما في الخارج، فيتحقق الغرض بمجرد ماذا؟ بمجرد النظر التصوري. وأما الغرض من إحضار المعنى الحرفي وهو في النسبة العلاقة الربط، لا يتحقق بمجرد الحمل الأولي والنظر التصوري، بل لا بد من إحضار نفس الربط، نفس النسبة. إذن المعنى الحرفي شيء له الرابط، ولا يتحقق إلا رابطا بين الصور، بخلاف المعنى الاسمي فثبت وجود تغاير سنخي ذاتي بين المعاني الحرفية وبين المعاني الاسمية، فالتغاير ليس تغايرا لحاظيا، وإنما هو تغاير ذاتي سنخي. هذا صار معلوم. النقطة الثالثة التي ذكرها قدس الله نفسه هي توجيه مسلك المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية على طبق هذا التفسير للتغاير بين المعاني الحرفية والإسمية. المحقق النائين قدس الله نفسه قال الفرق بين المعاني الحرفية وبين المعاني الإسمية أن المعاني الإسمية معان إخطارية، بينما المعاني الحرفية معان إيجادية، فالحروف معانيها إيجادية بينما الأسماء معانيها ماذا؟ إخطارية. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هنالك توجيهان لكلام المحقق النائيني. توجيه الأول ما لعله يستفاد من كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو أن المعاني الإسمية إخطارية، بمعنى أنها تخطر الصور الموجودة في الذهن، تخطر الصور المسبوقة في الذهن، تخطرها في الذهن مرة أخرى، بينما المعاني الحرفية معاني إيجادية لأنها تربط الألفاظ، يعني توجد الربط الكلامي بين المفردات، توجد الربط الكلامي بين ماذا؟ بين الأسماء. ففسر إيجادية الحروف بهذا المعنى، أنها توجد ربطا كلاميا بين الكلمات بين المفردات. وهذا التوجيه تعرض له السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الحلقة الثانية وأجاب عنه هناك وأشكل فيه. توجيه الآخر وهو الذي عبر عنه السيد الشهيد بالتوجيه العميق لكلام النائيني هو التوجيه الذي طرحه المحقق السيد الروحاني قدس الله نفسه الزكية في منتقى الأصول، ولعل السيد الشهيد قد استفاده منه عند تلمذته عليه، وهو توجيه كلام المحقق النائيني بماذا؟ بما ذكره هنا من التفسير، وهو معنى بلي أن الأسماء لها معان إخطارية، أن نفس الصور الذهنية للأسماء تخطر ماذا؟ تخطر الواقع الخارجي، بينما الصور الذهنية للحروف ماذا؟ لا تخطر مجرد الواقع الخارجي، ليست وظيفتها إخطار الواقع الخارجي، وإنما وظيفتها إيجاد الربط بين الصور الذهنية. المعاني الحرفية وظيفتها إيجاد الربط بين الصور الذهنية، لذلك قلنا بأنها لا تحضر بنحو حضور الأسماء المعاني الإسمية. المعاني الإسمية تحضر بما هي مرآة لما في الخارج فهي إخطار، لكن المعاني الحرفية لا تحضر بما هي مرآة للخارج، بل تحضر بماذا؟ بنفسها. يحضر الربط نفسه، تحضر النسبة نفسها، فهي توجد الربط بين الصور الذهنية، تربط بين الصور الذهنية، لذلك فهي إيجادية. ولعل هذا هو ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال والحرف ما أوجد معنى في غيره. الحرف وظيفته الإيجاد، وإيجاد الحروف ليس بمستوى الربط الكلامي بين الكلمات، بل هو بمستوى الربط الذهني بين الصوار. هذا ملخص النقاط التي ذكرها قدس الله نفسه فيما يرتبط بالمرحلة الأولى، ويأتي الكلام حول المرحلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا البيان بيان بطلان ما ذكره الآخوند قدس الله نفسه، كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى: إنا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، مفهوم يعني صورة ذهنية، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض تلك نقطة، هذه نقطة أخرى، غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن. وهذا واضح، إحضار صورة النار ليس بغرض إحضار نفس النار في الذهن، ليس بغرض إحضار خصائص النار كالإحراق في الذهن، إنما الغرض من ذلك تمكن الذهن من الحكم على ما في الخارج. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، يعني لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج، فينظر إلى الصورة الذهنية بما هي مرآة، بحيث لا يدقق. إذا نظر إليها بما هي مرآة وجدها هي الخارج، لا يجد فرقا بين الخارج وبينها، مجرد مرآة أصلا كأنه لا يلتفت إليها. لذلك تكون الصورة الذهنية بهذا النحو هي الخارج تقريبا، ماهيتها، جنسها، فصلها، نوعها، لأنه نظر إليها نظرة ساذجة. نعم، لو تأمل ودقق النظر لوجدها شيئا غير الخارج. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو ماذا؟ مرتبط بالمعنى الحرفي. ذاك المفهوم الأول والثاني مرتبطان بالمعنى الإسمي، معنيان إسميان، الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط. لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم وفي الذهن، ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، هذا لا يكفي، لأنه لو كان الحاضر في الذهن هو مفهوم النسبة، مفهوم النسبة إذا حضر يكون حينئذ ماذا؟ يكون حينئذ نسبة بالحمل ماذا؟ بالحمل الأول. مفهوم النسبة هو النسبة بالحمل الأول، تمام أو لا؟ يقول مفهوم النسبة لا يكفي حضوره، لأنه معنى اسمي، والمعنى الاسمي لو جاءنا في الذهن ما أفادنا شيئا، لأنه لا يربط بين الصور الذهنية، فلا بد من حضور نفس النسبة لا مفهوم النسبة. وليس بل ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، يعني يكون نسبة بالنظر التصوري إلا أنه لا يكون نسبة بماذا؟ بالحمل الشائع والنظر التصديقي، هذا لا يكفي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنان. هذا في شيء غامض. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. هذا في شيء. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة شنو عندك شيخنا؟ يرى الحقيقة. يبدو هكذا، لا مجرد عنوان ومفهوما يري الحقيقة تصورا، لا تصورها، يري الحقيقة تصورا، موجود تصورا، اي صحيح، هذا يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة، يري لا يرى، يعني ان المعنى الحرفي ليس مجرد ماذا؟ صورة ذهنية مرآتية ومجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة الخارجية بحسب التصور بمستوى التصور، بل لا بد أن يكون ماذا؟ بل لا بد أن يكون نفس الحقيقة، لا بد أن يكون نفس الحقيقة، نفس الرابط. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي. والحمد لله رب العالمين. أكو شيء مو واضح؟
هل الإيجادية بمعنيين هو إيجاد الربط بالمعنى الحرفي على هذا التصور؟
ما ناقش هو في الإيجادية، يقول هذه إيجادية وتلك إيجادية، إلا أن هذا التوجيه للإيجادية هو يلامس الإيجادية في مستواها السطحي، في مستواها الظاهري، ولا يلامس الإيجادية في مستواها التصديق العميق المرتبط بما في الذهن. بلي.